الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. ورواه مسلم. وعن وابصة ابن معبد قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ قال: قلت نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. قال الشيخ رحمه الله: حديث حسن، رويناه في مسندي الإمامين أحمد والدارمي بإسناد حسن. هذان حديثان ذكرهما في هذا الموطن. الأول حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه، وهو النواس بن سمعان الكلاعي، أخرج له الإمام مسلم عدة من الأحاديث، ومن أشهرها قصة الدجال الطويلة. قال: البر حسن الخلق. البر كلمة جامعة تدل على الخير العظيم، وهو منقسم إلى قسمين: بر إلى الخلق وإحسان، وهذا الذي يؤلف فيه المؤلفون الكتب ويسمونه باب البر والصلة، الإحسان إلى الوالدين والبر بهما والإحسان إلى الأرحام والإحسان إلى الأبناء والجيران والإحسان إلى جميع المسلمين، كله داخل في البر. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنه: إن أبر البر أن يصل الرجل أو يصل الرجل أهل ود أبيه. هذا من البر العظيم، أن يكون بارا لأبيه وأمه ثم يصل ود أبيه وود أمه بالصلة الشرعية. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. أمك؟ قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ الحديث. والمعنى الثاني للبر، المعنى الثاني للبر أنه طاعة الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فتضمنت هذه الآية الإشارة إلى أنواع البر، سواء ما يتعلق بالاعتقادات القلبية كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وكذلك ما يتعلق بالأعمال البدنية كإقام الصلاة ونحو ذلك من الأعمال، وهكذا ما يتعلق بالعبادة المالية كالإنفاق في أوجه الخير، فهي شاملة لكل أنواع البر. فقد قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فكل ما وافق الكتاب والسنة فهو بر، وكل ما خالف الكتاب والسنة فهو عدوان وإثم. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. والصدق عام للصدق مع الله عز وجل والصدق مع الخلق، فهو يهدي وطريق إلى سلوك سبيل الأبرار. وقد امتدح الله الأبرار في غير ما موطن من كتابه العظيم: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم. فالأبرار هم الذين يكثرون من البر فعلا واعتقادا وعملا وقولا. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم هنا البر بحسن الخلق، فإما أن يقال بأنه فسر البر الذي بين المخلوقين، وإما أن يقال هذا الحديث عائد إلى الآية التي تقدمت، وهو أن حسن الخلق منه ما يتعلق بعبادة الله عز وجل وطاعته، ومنه ما يتعلق بالإحسان إلى المخلوقين كما شرع الله عز وجل. وقد تقدم معنا الإشارة إلى فضائل حسن الخلق في غير ما حديث. قال: والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وهذا الأمر يعود إلى نفس المؤمن، لأنه إذا وقع في أمر ولم يكن على مراد الله عز وجل أو لم يكن عنده علم منه، يحك في نفسه هل هو حلال أم هو حرام، فيخشى أن يكون حراما فيقع في الإثم. وهكذا لو لم يؤثر فيه إلا الاشتباه. وقد تقدم معنا حديث: وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فالمؤمن إذا فعل الفعل وحاك في صدره متأثما منه ينبغي له أن يتوقف عنه. لا سيما إذا كره أن يطلع عليه الناس، فهو إذا كره أن يطلع عليه الناس معناه أنه منكور عندهم ويتأثم بفعله. وإلا لو كان من الأمور الحلال المباحة الطيبة لما خشي من اطلاع الناس عليه، بل نسأل الله السلامة قد يحب أن يطلع الناس، لا سيما عند من لم يرزقه الله عز وجل تحقيق باب الإخلاص. فالأمور المحمودة قد يحب الإنسان أن يطلع عليها الناس، مع أننا أمرنا بمدافعة الرياء، لكن الأمور المذمومة هي التي يكره الإنسان أن يطلع عليها الناس. فإذا قدمت على أمر من الأمور وخشيت أن يطلع عليه الناس وحاك في نفسك، فعليك أن تعود إلى أهل العلم في سؤالهم، فإن أفتوك بالدليل فخذ به، وإن كان فتواهم بغير الدليل ولم ينشرح صدرك ولم تزل الشبهة، فعليك أن تعاود السؤال لمن هو أعلم منهم، وأن تكثر من دعاء الله عز وجل. وأما الفساق فقد لا يقع تأثر في صدورهم حتى على المعاصي، يفعل المعصية التي هي معصية ولا يبالي بها، فضلا أن يقع في نفسه تحرج من بعض الأمور، بل بعض الفساق بلغ به الأمر إلى أن يجاهر بالمعصية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث زيد بن خالد في الصحيح: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. ومن المجاهرة أن يعمل الرجل المعصية بالليل ثم يصبح فيتحدث بها فيكشف ستر الله عز وجل عليه. ومعلوم ما قاله الله عز وجل: وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان وأولئك هم الراشدون. فمن نعمة الله عز وجل على المؤمن أن حبب إليه الطاعات وكره إليه المعاصي والسيئات، فإذا وقع في أمر مشتبه شعر بالتحرج وربما الحزن وربما التأثم، فيحاول بقدر الإمكان رفع هذا الإثم الذي وقع فيه. وفيه أن الإنسان إذا كان يخشى أن يطلع الناس على بعض ما في صدره أو على بعض ما يفعل، فليعلم أن الله عز وجل مطلع على ظاهره وباطنه، وهذا مؤداه إلى حسن المراقبة لله عز وجل الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. وفيه وجوب الحياء، فكون الإنسان يكره أن يطلع الناس على بعض ما عنده هذا يدل على أنه ما زال عنده حياء، والحياء محمود كما تقدمت أدلته. والنبي صلى الله عليه وسلم مر على قوم وهم يلعبون عراه، فرجع إلى أم سلمة رضي الله عنها فقال: لا من الله استحيوا ولا من الناس استتروا. فالمؤمن يحرص على ستر نفسه حتى وإن وقع في معصية. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ماعز رضي الله عنه ويقول: يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي، أعرض عنه كالداعي له إلى ستر نفسه. وهكذا يقول: من ستر مسلما ستره الله، والستر مراقب فيه. لكن الشاهد في الحديث أن الإنسان يكره أن يطلع الناس على الفعل القبيح منه، بل وعلى الاعتقاد القبيح منه وعلى القول القبيح منه، فليكن ذلك أدعى لترك هذا الفعل الذي يقدم عليه. قال رواه مسلم أي في صحيحه وعن وابصة بن معبد، وهذا حديث آخر غير الحديث الأول، وساقه المصنف رحمه الله تعالى كالمبين للأول، وهو في الصحيح المسند للشيخ مقبل رحمه الله تعالى، وبعض أهل العلم يعله. قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ لعل النبي صلى الله عليه وسلم علم بقرينة الحال أنه يسأل عن ذلك، أو لعل الله عز وجل أطلعه على ذلك، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله عز وجل. كما أخبر الله عنه: لا أعلم الغيب. قال: جئت تسأل عن البر والإثم. تقدم في الحديث الأول تفسير البر بحسن الخلق، وهنا قال: استفت قلبك. وهذا الأمر للمؤمن، ما تأتي إلى رجل قد عشعش بين المعاصي وقد أشربها قلبه، وإذا سمع القرآن تنكر له، وإذا سمع الأغاني انشرح، حاله كما قال الله عز وجل: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. هذا ما يصلح أن تقول له استفت قلبك. هل سيقول له قلبه اذهب المسجد أو احفظ القرآن، احفظ الأحاديث، اطلب العلم؟ هل سيقول له قلبه ابتعد عن الدشوش والتنافس ومشاهدة المقاطع السيئة؟ ما سيقول له قلبه هكذا، لأن قلبه ربما قد صار أسودا مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الأمر للمؤمن، المؤمن هو الذي يتحرج أن يقع فيما يغضب الله عز وجل، ويتحرج أن يخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا له أن ينظر في قلبه، إن كان قلبه مشمئزا من هذا الفعل وهذا الصنيع فهذا دليل على أن هذا الفعل ليس ظاهرا في الحلية، فأدنى أحواله أن يكون من المشتبهات، والمشتبهات تترك. قال: البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. وأيضا هذا ليس على إطلاقه، بعض المسلمين يصاب بالقنوط، وبعضهم يصاب بكذلك شيء من اليأس، فإذا ما جاء إلى العالم يستفتيه يكون قلبه منشرح على التشديد على نفسه، فيقال له: هذا ليس إليك، الإسلام قد نهى عن الغلو ونهى عن التشدد ونهى عن التبتل ونهى عن كثير من الأعمال التي فيها كلفة على الناس. يقول الله عز وجل: ما جعل عليكم في الدين من حرج. أو كذلك تجد رجل ما يبالي بالطاعات، ما يقال لهم اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، ولكن الأمر يعود إلى المؤمن الطائع، ثم في الأمر في الأخير يرجع إلى الأدلة. إن استفتيت أحدا من الناس وأفتاك بالدليل إن شرح صدرك أم لم ينشرح فيجب عليك الأخذ بالدليل. والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك، يعني استفتيت الناس في مسألة من المسائل وما زلت تشعر بالتحرج، إما لأنهم لم يسوقوا الأدلة الظاهرة على الحل أو المنع، وإما أنها لم تقم الحجة على هذا السائل. أما إذا أفتوه بالدليل وما زال مترددا لشكوك في نفسه أو لقلة فهم عنده أو لتشدد في نفسه أو لتميع إذا كان من أصحاب الشبه في هذا الباب، فهذا لا يبالى به. إذن المسألة عائدة إلى ماذا يا أخوة؟ عائدة إلى أن البر محبوب إلى المؤمن، وينشرح صدره به ويطمئن قلبه به، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والإثم مبغوض إلى المسلم ويضيق صدره به. وفي الحديث من الفوائد أن الإنسان لا يركن على الفتوى وهو يعلم أنها مخالفة للدليل، لأن المفتي قد يفتيك بما تسأله عنه، قد تأتي إليه وتصور له المسألة فيقوم ويبيح لك أو يحرم عليك على السؤال الذي ذكرته، بينما لو وضع السؤال على صورة صحيحة لكانت الفتوى مختلفة. فالإنسان يكون اعتماده على الدليل الذي يذكره المفتي، ولا يكون كذلك اعتماده فقط على ما يكون موافقا لهواه وما في نفسه. والحديث له غير ذلك من الأحكام والآداب، لكن يكفي ما تقدم، والحمد لله رب العالمين.